أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه الظاهر أنه ليس للبيع حقيقة شرعية ولا متشرعية، وإنما معناه عند الشارع وأتباع الشارع وفي اصطلاح الفقهاء هذا المعنى اللغوي والعرفي الذي نقلناه في صدر الكلام عن المصباح المنير، وأنه مبادلة مال بمال. نعم، الفقهاء مع اتفاقهم على هذا المعنى على الإجمال لما جاءوا إلى تعريف البيع وصاروا بصدد إظهار وإيصال هذا المعنى والكشف عنه، اختلفوا في التعريفات، عرفوا بتعاريف مختلفة. هذه التعاريف ليست بخالية من الإشكال، ولذلك عليكم السلام يستعرض المصنف جملة من هذه التعريفات ويبين ما فيها من الخلل، وكنا بصدد ذلك وذكرنا أحدها وهو تعريف الشيخ والعلامة وغيرهما أن البيع انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي. هذا قلنا فيه إشكالان، أولهما لم يذكره المصنف وهو انتقاضه من حيث عكسه وجامعيته للأفراد بمثل بيع المحتكر وبيع الكافر للمصحف والعبد المسلم، حيث يجبر هؤلاء على البيع فيكون البيع انتقال عين بعوض مقدر من شخص إلى غيره، لكنه لا يكون على وجه التراضي، مع أنه بلا إشكال هذه الموارد هي من البيع. فهذه الأفراد خرجت، لم يجمعها التعريف، خرجت عنه. الثاني هو ما ذكره المصنف، وهو أن هذا التعريف فيه مسامحة، لأنه عرف البيع بالانتقال، والحال أن البيع ليس هو الانتقال، وإنما البيع النقل وأثره المسبب عنه هو الانتقال، فيكون من باب ذكر المسبب الانتقال وإرادة السبب النقل، وهو نوع تجوز. والتعريفات ذكروا في محله أنه لا يجوز أن تكون بالمجازات والكنايات وأمثال ذلك، بل لابد أن تكون بالألفاظ الصريحة المساوية للمعرف. هذا هو الإشكال الثاني بعنوان المسامحة في هذا التعريف، وحيث أن المصنف لم يذكر الإشكال الأول واقتصر على المسامحة، فجعل هذه المسامحة هي السبب في أن علماء آخرين غير من ذكرنا التجأوا إلى تعريف البيع بتعريف آخر، فقالوا البيع هو الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال. وإشكال هذا أنك إما أن تقول إن البيع هو الإيجاب والقبول، أي هذين اللفظين من دون قيد، ويكون قولك الدالان على كذا نحو توصيف مثلا أو نحو إشارة من دون دخالة في معنى البيع، فيكون البيع على هذا من مقولة اللفظ المجرد، لفظ فقط إجابة قبول. وإما أن يكون المقصود أن البيع هو الإجاب والقبول، أي هذا اللفظ بقيد أن يكون دالا، أن يكون الإجاب والقبول أو يكون اللفظ دالا أو دالين على المعنى، فيكون البيع من مقولة المعنى لكن المقيد بإفادة اللفظ له، هو آخر الأمر انتقال، لكن انتقال مقيد بكونه مدلولا عليه باللفظ، يعني لك أن تقول هو اللفظ المقيد بإفادة المعنى، ولك أن تعكس فتقول هو المعنى الانتقال مقيد بإفادته من قبل اللفظ من جهة اللفظ، فيصبح البيع من مقولة مركبة من اللفظ والمعنى، اللفظ المقيد بالمعنى أو المعنى المقيد باللفظ، وعلى التقديرين لا يكون البيع على هذا التعريف من مقولة معنى مجرد. والإشكال حينئذ أن البيع أمر قابل للإنشاء، تقول بعتك الكتاب بدرهم فتنشئ البيع، إنشاء يعني إيجاد البيع إيجادا اعتباريا في الوعاء المناسب لمثل هذا الإيجاد ليسمى عالم الاعتبار، اعتبرت هذا مبيعا واعتبرتك مالكا مقابل كذا. البيع أمر قابل للإنشاء، ومن الواضح أن اللفظ غير قابل للإنشاء أصلا، لأن الإنشاء باللفظ، واللفظ لا ينشأ باللفظ، اللفظ يوجد بالتكوين بالتلفظ الذي هو فعلك التكويني، تلفظك هو فعل تكويني مثل ضربك زيدا، مثل أكلك وشربك، أحد أفعالك التكوينية، أوجد اللفظ بتكلمي بهذا الفعل، فاللفظ لا ينشأ غير قابل للإنشاء، وإنما يوجد بهذا الإيجاد التكويني بالتلفظ. وعلى هذا يصبح البيع على هذا التعريف غير قابل للإنشاء، سواء أريد منه اللفظ المجرد أو اللفظ المقيد. أما اللفظ المجرد فواضح لأنه لفظ واللفظ غير قابل للإنشاء، وأما المقيد فلأن جزءه، هذا المركب من القيد والمقيد، جزءه وهو اللفظ، سواء جعلته المقيد والمعنى قيده أو جعلت المقيد المعنى واللفظ قيده قيده، على كل حال هذا الجزء في هذا المركب من القيد والمقيد وهو اللفظ غير قابل للإنشاء، والمركب من غير قابل للإنشاء غير قابل للإنشاء كما هو واضح. فيتعذر حينئذ إنشاء البيع على التقديرين. لذلك يكون هذا التعريف باطلا. هذا الإشكال جعل المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد يعدل عن التعريف المذكور إلى تعريف ثالث، فقال البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة. ونقل العين واضح، بالصيغة المخصوصة يقصد من هذه الألفاظ والصيغ التي ينشأ بها البيع، بعت ملكت كذا. إذا لا أريد أن أحدد صيغة بعينها، لأن المصنف إشكالا مبني على أنه ما مقصودك بالصيغة هذه أو تلك مثلا. على كل هو نقل العين بالصيغة المخصوصة. هذا التعريف يرد عليه أمور ثلاثة. الأول أن النقل ليس مرادفا للبيع ومساويا له ليعرف به، بل لأن نقل بل النقل أعم من البيع، لأن نقل العين كما يكون على وجه البيع يكون على وجه الصلح، على وجه الهبة طبعا في المعوضين من الصلح والهبة، والهبة بلا إشكال فيها هبة معوضة وهبة غير معوضة. الصلح هناك من يقول يجوز الصلح بلا عوض، صالحتك على كذا خلاص، هناك من يقول بناء عليه، فأحترز فيهما وأقول في الصلح والهبة المعوضين حتى يشبه البيع، نقل عين بعوض مثلا، بعوض بمال ما حفظ هذه الخصوصيات. مع ذلك نقول هذا النقل للعين بالمال يكون في الصلح، يكون في الهبة المعوضة كما يكون في البيع، فالنقل لازم أعم للبيع، يكون فيه وفي غيره وليس مساويا له ولا مرادفا حتى يعرف به. وقد تقرر في محله أن التعريف لابد أن يكون بالمساوي ولا يجوز أن يكون بالأعم. ولأجل أن لفظ النقل أعم من البيع صرح في التذكرة بأن البيع لا يقع بلفظ نقلت، وقال لأنه من الكنايات. كيف يكون من الكنايات؟ من باب أن النقل لازم البيع، البيع والتمليك الخاص ملزوم، لازمه النقل. نعم لازم أعم، لكنه لازم كيفما كان. فإذا كان لازما كان التعريف به من التعريف بالكناية، لأن الكناية هي إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، وأنت هنا تطلق اللازم وهو النقل وتريد ملزومه وهو البيع. هذا إشكال. الإشكال الثاني أن المعاطاة هي بيع عند المحقق الثاني، وسيأتي بحث المعاطاة وهو بحث طويل ومفيد. عند المحقق الثاني هي بيع، فيها كلام، هي بيع أو إباحة، عنده هي بيع، مع أن المعاطاة ليست سوى التبادل الفعلي، تعاطي من الطرفين، أعطيك وتعطيني، أعطيك الكتاب فتعطيني الدرهم، يكون هذا مبيعا وذاك ثمنه، وليس فيها لفظ أصلا. بناء عليه هذا التعريف لا يكون جامعا لكل الأفراد، لأن من أفراده عندك المعاطاة وهي خارجة عن، لأنك أخذت فيه أن يكون باللفظ، بالصيغة المخصوصة. الإشكال الثالث عين ما أوردناه على التعريف الثاني السابق، وذلك لأن المحقق كما أشرت الآن اعتبر في التعريف أن يكون النقل بالصيغة المخصوصة، فالبيع هو النقل، والنقل معنى من المعاني، لكنه لم يجعل البيع النقل مجردا، بل قيده بأن يكون باللفظ الخاص بالصيغة المخصوصة، فأصبح البيع عنده معنى مقيدا باللفظ. وقد قلنا قبل قليل إن اللفظ غير قابل للإنشاء أصلا، سواء كان مجردا أو كان مقيدا بالمعنى أو حتى قيدا مع المعنى، يعني جزءا في مركب من مقيد وقيد هما المعنى واللفظ، لأن المركب مما لا يمكن إنشاؤه، لا يمكن إنشاؤه، هذا المركب كمركب لا يمكن إنشاء، يمكن إنشاء جزءه وهو المعنى، نعم، لكن كمركب من الجزئين حيث يتعذر إنشاء أحد جزئي فالمركب متعذر الإنشاء، المركب الكل عدم عند عدم جزئه، وجود هذا المركب في عدم الإنشاء لا يمكن، عدم ما دام جزءه في عالم الإنشاء عدم غير قابل للوجود في عالم الإنشاء وهو الجزء اللفظي من جزئيه. هذا الإشكال الذي قدمناه يرد هنا لأنه قيد النقل اللي هو المعنى بأن يكون باللفظ وبالصيغة. هذا الإشكال ربما يدفع هنا عن المحقق، هناك صعب الدفع، لماذا؟ لأن العبارة هناك كانت البيع هو الإيجاب والقبول الدالين، فحتما اللفظ داخل والإيجاب والقبول، لكن إما هو الإيجاب والقبول مجرد أو الإيجاب والقبول مقيدا بالدلالة، فذكر الدالين إما من باب إشارة ما، توصيف ما، توضيح ما، إلى بأي وجه كان من دون تقييد، وإما مع التقييد والأخذ في اللفظ الذي هو معنى البيع وتعريف البيع، البيع والإجابة والقبول، فاللفظ حتما دخيل، أما هنا فما عرفه ابتداء باللفظ، جعله النقل المعنى لكن قيده بالصيغة، فقد يدفع الإشكال دافع بأن يقول البيع عند المحقق الثاني خصوص النقل المجرد، وليس كونه بالصيغة دخيلا في المعنى في المعرف، جزء معنى البيع ومعرف البيع وحد البيع، عبر بما شئت، وإذا لم يكن جزءه ودخيلا فيه فلماذا ذكره؟ قال ذكره ليشير به إلى البيع واقعا، أليس البيع النقل؟ ذكر عبارة بالصيغة المخصوصة ليشير إلى هذا النقل الذي هو البيع واقعا، ويميزه عن كل ما سواه من نقل لا يكون بيعا، تخيل نفسك هكذا واقف تقول البيع هو النقل، تشير إشارة حسية إليه، بدل أن تشير، لأنه في التعريفات لا إشارات حسية خارجية، إشارات لفظية، تأتي بعبارة الحاصل بالصيغة، بدل أن تشير إلى الحاصل بالصيغة بيدك تشير إليه بعنوان الحاصل بالصيغة، عنوان الحاصل بالصيغة يحكي عن هذا الذي في غير مقام التعريف تشير إليه بإصبعك هكذا، وإلا فالمعرف البائع هو فقط النقل. يشير هكذا لأن النقل خارجا منه بيع ومنه غير بيع، بل منه اعتباري ومنه تكويني. فالنقل في الخارج تكويني، مثل تحريك شيء من مكان إلى آخر، هذا نقل. واعتباري كهذا النقل الذي يحصل بالإنشاء في المعاوضات، صالحتك بكذا على كذا، وهبتك كذا على أن تهبني كذا، بعتك كذا بكذا، وأمثال ذلك. ومن هذا الاعتبار ما يكون بيعا، بعتك كذا بكذا، وما لا يكون بيعا، صالحتك على كذا بكذا، ووهبتك كذا بشرط أن تهبني كذا. فلكي يعين النقل المقصود بهذا التعريف، والذي هو معنى البيع واقعا وخارجا، خارجا يعني في عالم المناسب، لا لأنه نقل اعتباري لا تكويني مثل تحريك شيء من موضعه، لكي يعين هذا يشير إليه بعنوان الحاصل بالصيغة المخصوصة، يعني مثل صيغة بعته. النقل الذي يحصل من مثل بعته، هذا النقل مجردان، هذا المعنى مجردان هو البيع. عينته وميزته عن غيره من النقول التكوينية والاعتبارية التي ليست بيعا بذكر عنوان الحاصل بالصيغة المخصوصة. هكذا يرد الإشكال، فيكون التعريف على هذا بما هو من مقولة المعنى مجردان نقل، والمعنى نقل طبعا مع الخصوصيات الأخرى، يعني النقل مثلا لعين بعوض مقدر إلى آخره. المهم نقل مقابل الصيغة، أقول بالصيغة خارجة ليست دخيلة في المعنى في التعريف، وإذا كان من مقولة المعنى فيكون قابلا للإنشاء ويندفع الإشكال. مصنف يقول هذا الدفع لا يكفي لرد الإشكال، وذلك لأني أسألك عن الصيغة المذكورة في التعريف التي قلت إنه ذكرها للإشارة إلى ما هو النقل، إلى ما هو البيع من النقل واقعا في واقعه المناسب له. هذه الصيغة ما المقصود بها؟ تارة يكون المقصود بها صيغة خاصة مثل صيغة بعته، وأخرى يكون المقصود بها صيغة عامة مشتركة، يعني عام من بعته، ملكت، نقلت، وغير ذلك من هذه الألفاظ التي يمكن يؤدى بها معنى النقل المذكور. فإن أراد المحقق الأول أي الصيغة الخاصة مثل بعته، نقول يلزم الدور، لأنه على هذا قد أخذ في تعريف البيع الصيغة، ولو أخذها فيه لا قيدا للمعنى، دير بالك قولنا أخذ في التعريف لا يساوي قولنا قيد النقل، واضح؟ أخذها في التعريف بلا إشكال ذكرها في التعريف، وإن لم يقيد بها النقل لكن ذكرها في التعريف. فأخذ في تعريف البيع وذكر في تعريف البيع صيغة بعت، لأنه قلنا مقصود الصيغة المخصوصة اللي هي بعت، وصيغة بعت مشتقة من البيع اللي هو مادة لها ومأخوذة منه، فيقف فهمها ومعرفتها على معرفة بيع، مع أن المقصود بهذا التعريف إيقاف فهم ومعرفة البائع على هذه الصيغة باعتبارها أخذت في تعريفه، وفهم المعرف يقف على فهم تعريفه، فيقف فهم الصيغة المخصوصة على نفسها ويدور. وإن اختار المحقق الثاني وأن يكون المقصود بالصيغة المخصوصة ليس مثل صيغة بعته، بل كل صيغة مثل بعت نقلت ملكت، وكل ما أدى هذا المعنى معنى النقل مثلا، فمرجع ذلك حينئذ إلى أن البيع في الحقيقة هو النقل من أي صيغة حصل. البيع هو النقل، لا الحاصل من صيغة بعته، البيع هو النقل من أي صيغة من الصيغ حصل. هكذا يصبح المعنى. حينئذ يرد على المحقق الثاني أنه كان اللازم أن يقتصر في تعريف البيع على ذكر الناقل بالعكس، ويترك ذكر الصيغة رأسا لأنه لم يعد الصيغة خصوصية. هو البيع كيف ما حصل من أي صيغة حصل. هكذا رد المصنف على هذا الرد للإشكال على تعريف المحقق الثاني. لكن قد يقال للمصنف للمحقق الثاني أن يختار الشق الثاني، وهو أن المقصود بالصيغة المخصوصة مطلق صيغة لا خصوص بعته، ومع ذلك يجيبك فيقول لك لا يلزمني أن أعرف البيع بأنه الناقل خاصة وأقتصر وألغي ذكر الصيغة رأسا. لما؟ لأن البيع ليس الناقل مطلقا الأعم مما يحصل بالصيغة ومما يحصل بلا صيغة، بل البيع هو النقل الذي يحصل بالصيغة، غاية الأمر لا خصوصية لصيغة بعته بمطلق صيغة بصيغة ما أي صيغة من دون خصوصية لصيغة بعته. هكذا يمكن أن يجيب، إلا أن يكون إشكال الشيخ على المحقق الثاني بلحاظ مذهب المحقق الثاني في المعاطات، ويكون المتحصل من الإشكال أن المحقق إذا أراد أي صيغة باعتبار أنه لا يرى خصوصية للصيغة، باعتبار أن مذهبه في المعاطات أنه بايع وأن البيع بالتالي لا يشترط فيه الصيغة، قد يحصل بالصيغة قد يحصل بلا صيغة، إذا كان هكذا فالإشكال حاصله أن المحقق على التقدير الثاني إذا أراد بالصيغة مطلق صيغة لا خصوصية صيغة بعته، فاللازم أن يقول لا فقط لا خصوصية لصيغة بعته، بل لا خصوصية للصيغة رأسا حتى مثل ملكت ونقلت وسائر هذه الألفاظ، لأنه لا يحتاج في البيع إلى لفظ وصيغة أصلا، فاللازم له أن يلغي ذكر الصيغة ويقتصر في تعريف البيع على أنه النقل. واضح؟ هكذا يمكن أن يتمم بيان جواب المصنف على رد الإشكال. هذا المقدار نقرأه. قال وحيث بل وين وقفنا، وحيث تاني وحيث بل وحيث أن في هذا التعريف الأول مسامحة واضحة، عدل آخرون إلى تعريف البيع بالإيجاب والقبول الدلين على المعنى. طيب هذا التعريف الثاني أيضا غير سالم، وحيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ، سواء كان اللفظ مجردا أو مشروطا ومقيدا بشرط قصد المعنى منه، هو على كل حال لم يؤخذ فيه اللفظ لا على أنه تمام معنى البيع ولا على أنه جزء معنى البيع، وإلا لماذا لم يؤخذ فيه اللفظ لا بهذا الشكل ولا بذاك؟ وإلا لم يعقل إنشاء البيع باللفظ، لأن اللفظ لا يمكن إنشاؤه، وإذا كان اللفظ المجرد لا يمكن إنشاؤه كما هو، وإذا كان اللفظ مقيدا لم يمكن إنشاء هذا المركب لتعذر إنشاء أحد جزئيه. فلأجل هذا الإشكال عدل جامع المقاصد إلى تعريف البيع بنقل العين بالصيغة المخصوصة، ويرد عليه أولا مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، والتعريف لابد أن يكون بالمرادف المساوي لا بالأعام، ولأجل أنه ليس مرادف مساوي بل أعام، صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، وجعله من الكنايات لازم أعم. هذا أولا. وأن المعاطات، يعني مع أن النقل ليس مرادفا ومع أن، هذا الجواب الثاني، إشكال الثاني، أن المعاطات عند جامع المقاصد يعني صاحب جامع المقاصد بيع، وأفرض هي بيع ثم ماذا؟ مع خلوها عن الصيغة فتخرج عن التعريف فيكون غير جامع. هذا الثاني يرد عليه مع الأول، والثاني الثالث، وهو أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة، عرفته بمعنى مقيد باللفظ فيصبح مركبا من المعنى واللفظ، والمركب منهما يتعذر إنشاؤه لتعذر إنشاء جزئه، نظير ما أشكلناه على أحد الاحتمالين في التعريف السابق، لأنه في التعريف السابق قلنا يمكن أن يكون هو الإجابة واللفظ ويكون عنوان الدالين نحو عنوان مشير من دون تقييد، ويمكن أن يكون قيدا، على التقديرين يرد الإشكال، لأنه إما لفظ مجرد وإما لفظ مقيد. هنا يشبه ذاك الإشكال في شقه الثاني، وأن يكون لفظا مقيدا، قد واحد يدفعه بأن المقصود النقل فقط وهو معنى مجرد، وعنوان الصيغة المخصوصة للإشارة إلى البيع، إلى ما هو النقل واقعا من البيع، وتمييز ما هو بيع من النقل عن غيره من النقل الذي لا يكون بيعا، يقول ولا يندفع هذا الإشكال بهذا الجواب، يعني بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة. طيب إذا كان هو نفس النقل لماذا جعله مدلول الصيغة وقيده بكونه بالصيغة؟ يقول فجعله مدلول الصيغة لا من باب التقييد وأخذه في معنى البيع، بل من باب إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل. لو قال تلك الحصة من النقل لعله أفضل، أو ذلك الفرد على كل، لكن لا فرد بخصوصه، جنس الفرد الشامل لكل أفراد البيع خارجا، لذلك قلت الحصة أفضل، لأننا نعرف البيع والبيع معنى كلي، لا نعرف بيعا بخصوصه، والبيع نقل لكن النقل حصص كلية، حصة منها البيع وفيه حصص أخرى، حصة منها صلح وحصة منها هبة وحصة منها تكوينية مثلا، أو حصص التكوينية لأن مختلفة أنواع مثلا تحت جنس النقل مثلا، فالحصة الخاصة من النقل التي هي البيع يشير إليها بهذا تعيين ذلك الفرد أو الحصة الخاصة من النقل، لا أن كونه مدلول الصيغة مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت نقلته أو النقل بالصيغة لا يندفع بهذا. لما؟ لأنه إن أريد بالصيغة خصوص بعته لازم الدور، لأنه ولم يقيد النقل بها لكن أخذها في التعريف، لأن المقصود معرفة مادة بعت اللي هي البيع. المقصود من هذا التعريف حصول معرفة مادة البيع بعت، فيقف على ما أخذ فيه من بعته، بينما بعته المأخوذة فيه موقوف معرفتها على معرفة مادة البيع لأنها مأخوذة منها، وتلك أصل بالنسبة إليها اشتقت منها. وإن أريد بها ما يشمل مثل صيغة ملكت، بعت ملكت لا خصوص بعت، بعت ملكت نقلت مثلا بناء على جوازه بنقلت، وإن كنت سمعت قبل قليل أنه لا يجوز بنقلت وأنه من الكنايات، وسيأتي من المصنف أنه لا يقع بنقلت، فيقول وجب الاقتصار حينئذ على مجرد التمليك والنقل. لأنه في الحقيقة ماذا تريد أن تقول؟ البيع هو النقل بلا خصوصية للصيغة. طبعا قلت ابتداء عن هذا الكلام قد يقال للمصنف لماذا لا خصوصية للصيغة؟ البيع هو النقل بالصيغة، غاية الأمر ليست خصوص صيغة بعت، فليست هي بعت ليرد الإشكال الأول، وليس هو النقل مطلقا وبلا أي صيغة حتى يلزم ما تقول من لزوم أن يعرف في خصوص النقل. ابتداء يمكن أن يقال هكذا، لكن لعل المصنف لاحظ مذهب المحقق وأن المعاطاة عنده بيع، فالبيع عنده لا يشترط فيه الصيغة ولا يختص بصيغة أصلا، لا بعت ولا غير بعت. إذا كان هكذا فاللازم حينئذ أن يعرفها بخصوص نقلت أو النقل، البيع هو النقل. إذن كل هذه التعريفات التي ذكرها العلماء ليست بخالية من الإشكال، فيتفرع على ذلك يعني على بطلان كل ما قدمنا من تعريفات أن الأولى تعريف البيع بشيء آخر يكون سالما عن كل ما ذكر من إشكال. من هنا قال المصنف الأولى تعريفه بتعريف آخر. ما هو هذا التعريف الآخر؟ قال هو إنشاء تمليك عين بمال. هذا التعريف نقف معه وقفة نبين جملة التغييرات التي أوردها المصنف حتى أصبح بهذا الشكل ومختلفا عما سبق من تعريفات. جملة تعديلات أوردها على التعريفات السابقة يصبح معها التعريف هو هذا بهذه الصورة، ويكون بالتالي سالما مما ورد من إشكال على التعريفات السابقة. فأولا هو عرفه بأنه إنشاء التمليك، ذكر التمليك الذي هو بمعنى النقل ومرادف له، ولم يذكر الملك أو بمعنى البيع ومرادف له، ولم يذكر الملك كما لم يذكر النقل والانتقال. وذلك لأن التمليك هو السبب والملك مسبب عنه، فلو ذكر الملك كان من قبيل ذكر السبب المسبب وإرادة السبب، وهذا نوع مجاز تنزه التعريفات عنه، هذا بالنسبة إلى الملك. ولم يذكر النقل لأنه قال النقل أعم، ولا يقع البيع بالنقل، وسيقول هذا لاحقا أيضا. ولم يذكر الانتقال بعد أوضح أصبح، إذا كان النقل لا يصح فالانتقال أولى، لأن الانتقال مسبب النقل وذكره من باب ذكر المسبب وإرادة السبب، فهو مجاز في معنى هو
ذاك المعنى الحقيقي غير قابل للتعريف به هنا، باعتبار أن النقل أعم من البيع، والبائع لا يعرف بالنقل ولا يقع به وليس هو مرادفا له، فالمعنى الحقيقي غير قابل. كيف؟ باستعمال مسببه، لفظ مسببه، وإرادة هذا المعنى الحقيقي كسبب لهذا المسبب بنحو من المجاز. والتجوز فيما يصح التعريف به لا يصح في التعريفات، فكيف بالتجوز فيما لا يصح التعريف به؟ هذا أولا. وثانيا، إن التمليك الذي ذكره في هذا التعريف هو من مقولة المعنى، وهو صالح للإنشاء والإيجاد باللفظ، تقول ملكت بعت، ولم يقيده باللفظ إنشاء تمليك عين بمال، إيجاد تمليك عين بمال إيجادا إنشائيا اعتباريا. واضح؟ التفت لي ذلك العبارة، ارفع كلمة إنشاء وضع مكانها كلمة إيجاد تمليك. طبعا لكن أي إيجاد؟ الإيجاد الإنشاء الاعتباري، فمعنى إنشاء إيجاد، الإيجاد الاعتباري للتمليك. احفظ هذا ينفعنا لاحقا. التمليك الذي ذكره من مقولة المعنى وهو قابل للإنشاء، ولم يقيده باللفظ كما في التعريفين الثاني والثالث، حتى يقال إن المعنى المقيد باللفظ غير قابل للإنشاء لكون جزئه غير قابل للإنشاء. لكن الإنشاء ما معنى؟ أنا هذا قلته هذا لأجل هذا الذي تقول، فإن بعض العلماء يورد على المصنف بهذا، فلأذكره هنا باعتبارك قلته. مصنف الآن نستعرض الآن تغييرات المصنف التي بها يندفع الإشكالات السابقة، بناء عليه يصبح سالما من كل ما تقدم من إشكال. هنا أورد بعض عليه أن هذا ليس بسالم، ويرد عليه ما ورد على الثاني والثالث، على الثاني في شقه الثاني، بناء على كونه أي البائع إيجاب والقبول بقيد كونهما دالين على كذا، والثالث النقل بالصيغة بقيد الصيغة. ماذا ورد على هذا؟ أنكم جعلتم البيع معنى مقيدا باللفظ، واللفظ غير قابل للإنشاء، والمعنى المقيد به غير قابل للإنشاء. أنت صنعت مثل هذا لأنك قلت إنشاء تمليك، والإنشاء يكون باللفظ، سيكون بالفعل نعم، بناء على أن المعاطات مثلا بيع، واضح؟ بناء على أن المعاطات بيع، فيكون بالفعل وباللفظ. يصبح الإشكال في خصوص ما كان باللفظ، إذا المعاطات ليست ببيع يكون البيع كله باللفظ، واضح؟ يكون البيع كله باللفظ. أو حتى على هذا، هناك ما ليس باللفظ مثل ما يقوم مقام اللفظ من لا يحسن اللفظ كإشارة الأخرس، ولو بشرط أن لا يقدر على توكيل من يقدر على اللفظ، لأنه قد يقول قائل أخرس ليس له ابتداء أن يعقد بل يوكل، فإن عجز عن التوكيل جاز له المباشرة بالإشارة التي تقوم مقام اللفظ، لأن إشارته لفظه، كما في غير البائع إذا أراد أن يقول لك أكلت كذا وشربت كذا وذهبت إلى كذا يقول بالإشارة، إشارته تقوم مقام لفظه، كذلك في البيع. فهناك حتى لو قلنا أن المعاطات ليست بيعا، هناك بيوع ليست باللفظ. فعلى الأقل ما يقع منها باللفظ نقول قولك إنشاء تمليك. ما معنى إنشاء تمليك؟ يعني التلفظ بألفاظ التمليك لعين بمال، لأن الإنشاء باللفظ في هذا القسم. ما معنى الإنشاء؟ يعني بعته، أن أتلفظ، أن أقول بعته. فكأنك عدت وجعلت التمليك مقيدا باللفظ، يعني الحاصل من جهة الإنشاء وهذا التلفظ. وأنا لأجيب عن هذا، أو على الأقل لأبين محاولة للجواب عنه، قلت ما معنى إنشاء؟ معنى إنشاء ليس اللفظ أو التلفظ، إنشاء يعني إيجاد. غاية الأمر أنه الإيجاد، مرة إنشاء حقيقي تكويني خارجي، مرة إنشاء بهذا المعنى المصطلح في هذه الاعتباريات اللي هو إنشاء اعتباري. فهو إيجاد اعتبار. أقول لك أنشئ بيعا، يعني ماذا؟ مرة أقول لك بيع، ما معنى بيع؟ معنى بيع يعني تلفظ؟ لا، يعني حقق معنى البيع خارجا في عالمي المناسب، يعني عالم الاعتبار. خب أنشئ بيعا ما معنى؟ نفس الشيء. بدل أن أقول بيع أقول أنشئ، بدل أن أقول بيع أقول أوجد بيعا. بدل أوجد استعملت أنشئ لأنها أوضح، لأنه أوجد لعلها أقرب إلى التكوين، أنشئ أقرب إلى الاعتبار. مثلا أقول لك أنشئ يعني أوجده، لكن أي إيجاد المناسب له، فمعناه الإيجاد. نعم هذا الإيجاد يكون بالألفاظ، لكن ليس معناه الألفاظ، معناه الإيجاد. إذا كان معناه الإيجاد، هنا تكون الإضافة إضافة بيانية. البيع إنشاء تمليك، إيجاد إنشاء تمليك، يعني فعل تمليك، إضافة فعل إلى تمليك إضافة بيانية. الإضافة البيانية هي إضافة شيء إلى مضاف إليه هو نفس المضاف، والاختلاف بالاعتبار. مثل أن تقول مدينة قم، شو مدينة قم؟ هذه الإضافة، إضافة المدينة إلى قم، المدينة هي قم، المضاف عين المضاف إليه، الاختلاف بالاعتبار. مدينة مجمل، قم مفصل معين محدد. فعل، فعل التمليك، إيجاد التمليك، إنشاء التمليك، ها؟ الفعل هو هنا هو التمليك، إيجاد والإنشاء هو التمليك، ها؟ إيجاد شيء في الخارج، إيجاد وجود في الخارج، هذا الوجود هو التمليك. إن نسبته إلى نفسه، لاحظته في نفسه فهو وجود وهو تمليك، وإن لاحظته إلى موجوده فهو إيجاد. اختلاف الاعتبار. فليس في عبارة إنشاء شيء جديد سوى الإشارة إلى أن هذا التمليك اللي هو البيع إنشائي، يحصل بالإنشاء، يعني بالإيجاد الاعتباري، هو أمر اعتباري. البيع إذن تمليك. وبهذا اللحاظ قد تقول المصنف كان يمكن الاستغناء عن عبارة إنشاء، البيع هو تمليك، خلص عين بمال، لا أحتاج إلى عبارة إنشاء. لكن لا يرد عليه هذا بهذا البيان، فراقبوه. بالعودة إلى تعديلات المصنف على هذا التعريف، نقول ثالثا عبر عن المعوض بالعين المبيع، قال تمليك عين. لماذا؟ لأنه تقدم منه في أول الكتاب كون الظاهر اختصاص البيع بحسب المتفاهم العرفي منه بما يقع على الأعيان كمعوضات، ولا يقبل أن يكون المعوض غير عين منفعة مثلا. هذا الذي قال هناك وعليه استقر صلاح الفقهاء. رابعا عبر عن العوض بالمال، تمليك عين، ما قال بعوض، قال بمال، ولم يستعمل لفظ العوض باعتبار ما تقدم منه من جواز كون المنفعة أيضا عوضا. ستقول لي أفرض يجوز كون المنفعة عوضا، فليقل هو تمليك عين بمال بعوض يشمل العين، يصدق عليها عوض يشمل المنفعة. قل نعم، لكن عبارة عوض تشمل أيضا الحقوق، وهو قدم أن هذه الحقوق كلها بأقسامها الثلاثة جزما في الأولين واستشكالا في الأخير لا تصلح أن تجعل عوضا في البيع. فبما أن لفظ العوض شامل لها، لفظ المال لا يشملها، لأنه استشكل في صدق المال على الحق كما سمعت، استعمل لفظ المال الذي يشمل العين والمنفعة ولكن يبقى سالما عن دخول الحقوق فيه. هذا شيء رابع بناء على هذا. وبعد هذا كله قال لا يرد على هذا التعريف شيء مما تقدم، ولكن قلت ربما أورد بعضهم على التعريف بما أورد سماحة الشيخ، وربما يمكن دفعه عنه بما حاولت أن أدفعه عنه. قال فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال ولا يلزم عليه شيء مما تقدم، والحمد لله رب العالمين.